زلزال في الطريق إلى أحد. أشرق الصبح فانطلق جيش الإسلام نحو أحد، ترفرف رايته السوداء ولواؤه الأبيض. وفي الطريق حدث شيء زلزل الجيش الإسلامي. مجموعة كبيرة بدأت ترتعد أوصالها هلعا، يتهامسون، تدور أعينهم، يتلفتون كاللصوص، ثم توقفوا وانفصلوا عن الجيش. فجع المؤمنون وناشدوهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا بمجموعكم لتكثيرنا. لكن ردهم كان جبانا، فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. استيقظت خيانة المنافقين، وهي أشياء تستيقظ فيهم عندما تقترب جيوش الأعداء من الوطن. ماتت الرجولة والغيرة والنخوة، فالمنافق على استعداد للتماهي مع اليهود والنصارى والوثنيين، بل مع أي عدو للقرآن والسنة، وهو لا يجرؤ على ذلك إلا إن كان محميا من قبل عدو للإسلام. صدم المؤمنون بخيانة رجال يآكلونهم ويشاربونهم، بل ويزاحمونهم في الأسواق والطرقات والمساجد. حاولوا ثنيهم فعجزوا، ولم ينزل الوحي فيهم، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لشعبه. فاقترح أناس قتالهم قبل قريش لأنهم أخطر، وقال آخرون لا. ثم نزل الوحي، نزل بآيات تطالب بتجاهلهم والتركيز على الهدف الذي خرجوا له. فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ووصف خيانتهم فقال سبحانه: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. تلاها صلى الله عليه وسلم على جنده، ثم بين أن تلك الخيانة ما هي إلا تمييز للصف الإسلامي وتنقية له، فقال: إنها طيبة، وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. عاد المنافقون كالفئران إلى جحورهم، وواصل جند محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا أحدا، لكن وضعهم أصبح حرجا للغاية، فقد قل عددهم وعدتهم، والوثنيون أكثر منهم 3 مرات. فتسلل الإحباط إلى معنويات بني الحارث وبني سلمة من الأنصار، فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر، لكن إخلاصهم لله سرعان ما استيقظ، فامتدحهم الله وجعلهم من أوليائه في آيات ذكرت ذكرتهم بضعفهم أيام بدر، فقال سبحانه: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هنا تحرك صلى الله عليه وسلم وجال ببصره وعقله حول أحد، فعثر على شيء يعوض النقص في جيشه. نبي وقائد عبقري. تأمل صلى الله عليه وسلم جيشه فوجدهم قلة، وتأمل الطبيعة من حوله فأراد توظيفها لصالحه. قام بفرز 50 من الرماة المهرة تحت قيادة الشاب عبد الله بن جبير، وأمرهم بالصعود على جبل صغير، ثم أمرهم أمرا قاطعا كالسيف لا مجال فيه للتخمينات ولا للاجتهادات. طلب منهم عدم النزول من الجبل مهما كانت نتيجة المعركة، حتى لو مزقهم الوثنيون وتركوهم مزعا لمخالب الطيور. فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وبين صلى الله عليه وسلم مهمتهم، وأنها هي حماية ظهر الجيش من أي التفاف قد تقوم به مفرزة وثنية. فقال صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا. وأكد مرة أخرى على الأمر الأهم فقال: فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا. صعد الرماة الجبل ووزعهم أميرهم ابن جبير ليشكلوا مظلة جوية تقصف الوثنيين وتربكهم بمطر السهام لتحصدهم السيوف من الأرض، خطة محكمة لا تحتمل الخطأ، معركة بين جيش قوي وجيش ذكي، بين جيش وثني يفتقد العقيدة والهدف البعيد للمعركة، فكل فرد مشغول بهدف شخصي لا يتعدى أنفه. عكرمة بن أبي جهل خرج للثأر لأبيه، وأبي بن خلف جاء ليسأر لأخيه أمية، وجبير بن مطعم وظف عبده ليقتل حمزة ثأرا لعمه. هكذا كان جيش الوثنيين، كان قليل الطموح صغير الأهداف. أما جيش الإسلام فيدافع عن دينه ووطنه، يدافع عن رسالته التي تستهدف إيقاظ العالم كله. اصطف الجيشان، فإذا بشيء ثقيل يهبط على المؤمنين يذهلهم عن عدوهم، بل ويذهلهم عن سيوفهم حتى تساقطت على الأرض. غشيهم النعاس وثقلت الرؤوس وارتخت الأيدي، حتى قال أحدهم واسمه أبو طلق: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، وكنت في من تغشاه النعاس حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط فآخذه. وهذا أبو طلحة يحاول رفع جفنيه الثقيلين ويتلفت يمينا وشمالا ببطء، فإذا به يرى مشهدا يترنح خلف الدروع وتحت التروس ويصفه قائلا: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. وفجأة أيقظتهم صرخة كالانتحار وثني يصرخ فيهم: من يبارز؟ من يبارز؟ صباح مخيف على أرض أحد، يحتشد الوثنيون أرواحا فزعة وقلوبا حاقدة وأحداقا تتسع، بينما في الجهة المقابلة يصطف جيش مؤمن تعرض للخيانة قبل ساعات، فأصبح أقل من ثلث الجيش الوثني، ومع ذلك يميد أفراده من النعاس وكأنهم في نزهة وكأن الأمر لا يعنيهم. ألقى الله عليهم السكينة والأمن، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض. وفجأة تطاير النعاس حين صرخ وثني اسمه سباع بن عبد العزى: هل من مبارز؟ فإذا بحمزة يقبل كالموت، فيهتز قلب وحشي وهو يراقبه من بعيد. أقبل يزأر يمزق معنويات الوثنيين، يصيح: يا سباع، يا ابن أم أنمار، أتحاد الله ورسوله؟ ثم شد عليه، فإذا الطاغوت يرتطم بالأرض قطعة لحم تنتفض وشلال دم. مد حمزة يده وانتزع سيف الطاغوت وصار يلوح بسيفين ويصيح: أنا أسد الله. غلت الدماء في عروق الصحابة، فأحب صلى الله عليه وسلم أن يؤججها، فرفع سيفا كالحتف وصاح بجنده: من يأخذ مني هذا السيف بحقه؟ ارتفعت الأيدي كنخيل طيبة، وامتلأت السماء بالأصوات كلها تقول: أنا أنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن قتال استثنائي، فهتف: من يأخذه بحقه؟ عندها خشي أكثرهم ألا يكون بمستوى هذا التحدي النبوي فأحجموا. وإذ بفارس يقبل يمد روحه قبل كفه اسمه أبو دجانة يهتف: أنا آخذه بحقه. تل صلى الله عليه وسلم السيف في كف البطل فقبض عليه بقوة وانطلق كالرعب يشق جموع الوثنيين، وهجم الصحابة، فتحرك الوثنيون كالسيل لصدهم، فإذا بالسماء تمطرهم بسهام بن جبير ورفاقه، زخات موت تنغرز في أجسادهم تربكهم، فيتخبطون، ويبدأ الموحدون بحصدهم. انطلقت السهام من الأرض أيضا، فسعد بن أبي وقاص بجانب نبيه صلى الله عليه وسلم يتأمل مشهدين، مشهدا أجج حماسه فيقول: رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد، وما رأيتهما قبل ولا بعد. ومشهدا أغضبه، وثني يمزق المسلمين بسيفه، فهتف به نبيه صلى الله عليه وسلم: ارم فداك أبي وأمي. فأطلق سعد سهما ليس فيه نصل، أسقط الوثني فانكشفت عورته. التفت سعد لقائده ليرى ردة فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يضحك. انهارت معنويات الوثنيين حتى تناوب على حمل رايتهم سبعة سقطوا واحدا تلو الآخر، وسقطت رايتهم، ففر الوثنيون من المعركة. لكن هذا النصر لم يدم. حين انحدرت الفجيعة، سقط عشرات الوثنيين، وتعاقب أكثر من سبعة رجال على لوائهم، كلهم تم اجتثاثهم حتى سقطت رايتهم ومعنوياتهم، وبدأوا الفرار. وفر وحشي ممسكا حربته موقنا بضياع حريته، وفر معه سيده جبير. لاحقهم جند محمد صلى الله عليه وسلم حتى اختفوا عن الساحة، تاركين أسرى وتاركين نساءهم. طاردهم الزبير فلم يجد سيوفا، بل وجد سيقان نسائهم تلمع خلاخلهن هاربات، فقال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هوارب، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. أما الفتى البراء بن عازب فيقول: أنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. اختفت الوثنية وهدأت الساحة وخفتت الأصوات، وبدأ الغبار يتلاشى كما تلاشى الوثنيون شيئا فشيئا، حتى إن عائشة رضي الله عنها التي كانت خلف الجيش أيقنت أن أمر الوثنيين قد انتهى، فقالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة بينة تعرف فيهم، كان الرماة فوق الجبل منتشين بنصر الله يرصدون مشهد هروب العدو، أما على الأرض فصدرت الأوامر لبعض الصحابة بجمع الغنائم، فانطلقوا يجمعونها. كان الرماة يشاهدون عملية جمع الغنائم، فظنوا أن كل شيء قد انتهى، وأن أولئك الصحابة الذين يجمعون الغنائم يجمعونها من عند أنفسهم دون أوامر، فرأوا ألا يفوتهم الحصول على شيء من تذكارات مجد ساهموا بصنعه، فتنادوا: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم فما تنظرون. صاح قائدهم ابن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله وأمرهم بالبقاء مذكرا بقول نبيهم صلى الله عليه وسلم: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا، إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل أحدا حتى الآن، فلما النزول؟ كانت ساعة نصر ورخاء أخطر على النفس من ساعات الشدة، أغرتهم الدنيا في لحظة ضعف بشرية، فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم انحدروا فانحدرت معهم الفجيعة.